أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان ما أفاده الشيخ الأعظم يرحمه الله من ظهور بعض كلماته في التمسك بإطلاق المادة لإثبات التوصلية، وقلنا إن بعض كلمات الشيخ يرحمه الله وإن كانت ظاهرة في ذلك، ولكنه على خلاف مبناه، باعتبار أنه لا يرى للمادة إطلاق، فكيف يسوغ التمسك هاهنا بإطلاقها لإثبات التوصلية في قبال التعبدية؟ بمعنى لو قلنا هكذا، صلي، عندنا الهيئة افعل، وعندنا المتعلق وهو الصلاة. المادة باعتبارها أمر جزئي ليس قابل للتقييد، وبالتالي لا إطلاق له على رأي الشيخ يرحمه الله. هذا هو المبنى المحقق لدى الشيخ الأعظم، لكن ما يظهر من كلماته هاهنا يختلف مع ما كان يصر عليه في مباحثه في أكثر من مورد، من أن المادة لا إطلاق لها. طيب، بعد أن قررنا هذا المطلب يقول الماتن ويظهر من بعض كلمات الشيخ الأخرى يظهر أن إثبات التوصلية ليس بإطلاق المادة، وإنما بالتمسك بالأصل العملي. كيف نتمسك بالأصل العملي؟ يقول هكذا، إذا قال لنا صلي ثم أتينا بالصلاة وشككنا في أن هذه الصلاة المأتي بها، وحتى قبل أن نأتي بها نشك في أنه هل يجب علينا أن نأتي بها بقصد القربة أم لا، هذا الشك يرجع إلى الشك في التكليف، أي في التكليف بقيد أو بجزء زائد للمكلف به وهو الصلاة. وقد تقرر أصولية أن الشك في التكليف مجرى للبراءة، فلذلك نستطيع أن نتمسك بالأصل العملي لإثبات التوصلية في قبالة التعبدية. هذا هو خلاصة ما أفاده الشيخ الأعظم. لذلك يقول الماتد في تعليقه على هذا القسم الثاني من كلام الشيخ، وهو إثبات التوصلية بالتمسك بالأصل العملي، يقول هذا الكلام يظهر منه أنه غير مبناه في هذه المسألة، لأن المبنى السابق هو التمسك بإطلاق المادة، وهذا المبنى اللاحق التمسك بالأصل العملي، فأي المبنيين كان يعتمده الشيخ أخيرا؟ يعني المبنى المتأخر له ما هو؟ هل هو إثبات التوصلية بإطلاق المادة أو إثبات التوصلية بالأصل العملي؟ أي المبنيين؟ عليكم السلام. يقول الماتن لا دليل لنا على أن مبنى الشيخ المتأخر هو أحد المبنيين، أي إثبات التوصلية بإطلاق المادة مثلا، أو إثباتها بالتمسك بالأصل العملي، ما عندنا. فإذا كان لا دليل لنا يفصح عن كلام الشيخ المتأخر، أي المبنيين يعتمده الشيخ؟ فيصبح كلام الشيخ يرحمه الله مضطربا، مضطربا يعني كأن المسألة عنده غائمة وغير واضحة غير بينة، كلام الشيخ الأعظم يصبح مضطرب، بحيث لو سألنا سائل في الخارج ما هو مبنى الشيخ الأعظم في الأوامر الصادرة، هل مبنى أن هذه الأوامر تحمل على التوصلية أو التعبدية؟ يمكن أن نقول له بادئ ذي بدء إن الشيخ يحمل هذه الأوامر على التوصلي، وما هو دليله دليل الشيخ؟ نقول له بإطلاق المادة. واحد يسألنا سائل ثاني يقول ما هو مبنى الشيخ؟ نقول له التوصلي. ما هو دليله؟ نقول له الأصل العملي. شفت شلون؟ يعني نعطي جوابين مختلفين، والحال أن الشيخ لابد أن يعتمد أحد المبنيين. ولذلك الماتن صاحب المحكم يحفظه الله يقول بعد أن نرجع إلى جملة من كلماته في الفرائض تارة وفي تقريرات كلنتري تارة أخرى، نجد اضطرابا في كلمات الشيخ الأعظم، يعني غير واضح أنه أي المبنيين يتبنى. لاحظوا الاضطراب من أين ينشأ. أولا أنه قال إن قصد القربة لا بد أن يكون شرطا للعبادة أو شطرا جزءا منها كالسورة، هذا الشيء الذي يظهر من كلماته. ثم إذا كان قصد القربة إما شرط أو جزء من العبادة. فعلى الآمر المولى المولى أن يفصح عن اعتبار قصد القربة في العبادة كجزء أو كشرط بدليل خاص، باعتبار لا يمكن أن يبين هذا الجزء والشرط بصلي، فلا بد أن يبينه بدليل آخر. هذا أحد بيانات الشيخ. طيب، ويظهر من بيان آخر للشيخ أن قصد القربة ليس بجزء من العبادة وليس بشرط للعبادة، بل هو أمر يلازم العبادة، من شؤون العبادة، يعني مثل اللوازم. شلون يعني اللوازم؟ مثل إذا قلنا مثلا الزوجية تلازم الأربعة، معي؟ طيب، ها هنا كذلك العبادة يلازمها قصد القربة، ولكنه ليس بجزء من العبادة وليس بشرط للعبادة، يعني أمر خارج يلازم العبادة تتوقف عليه العبادة. هذا يظهر من أنه البيان هذا ينافي البيان الأول. البيان الأول ماذا كان يقول فيه؟ العبادة إما جزء أو شرط، وهذا ماذا يقول فيه؟ ليست بجزء وليست بشرط، وإنما هي لازم للعبادة، من شؤون هذه العبادة. هذا النحوان من البيان يختلفان ويدلان على الاضطراب في كلام. أيضا هناك نحوان آخران في كلام الشيخ الأعظم يتبين منهما أن الشيخ لم يعتمد أحد المبنيين بشكل جازم وقطعي. قال في أحد المبنيين أننا نستطيع أن نعتمد على أن الأمر ليس بتعبدي بإطلاق المادة، لأن المولى لو كان يريد ذلك الشرط أو الشطر أو اللازم لأبانه، فإذا لم يبنه فمعنى أنه لا يريده. هذا جزء من الكلام. جزء أو كلمات أخرى قال لا، إذ نحن في مقام الامتثال، إذا شككنا في جزئية شيء أو شرطيته فنستطيع أن نتمسك بالأصل العملي لنفيه. شوفوا شلون. وهذا المبنى الثاني يختلف عن مبنى إطلاق المادة، ده أصل عملي وذاك شنو؟ أصل لفظي، عرفنا؟ طيب، يقول المحقق صاحب المحكم السيد محمد سعيد حفظه الله، يقول أنا عندي تعليق على الكفاية. في تعليقاتي على الكفاية أخذت أجزاء من كلمات الشيخ وبينت كيف أن كلمات الشيخ الأعظم مضطربة، بعضها يظهر منه التمسك بالأصل العملي وبعضها الآخر بالأصل اللفظي وهو أطلاق المادة، وبعضها يظهر منه أن قصد القربة أما شرط أو جزء، وبعضها الآخر يظهر منه أن قصد القربة لازم ومن شؤون العبادة. يقول فبينت أنه يعني الشيخ الأعظم يرحمه الله ما في شيء واضح في كلامه يستطيع من يحقق كلماته أن يعتمده ويقول هذا هو مبنى الشيخ المحقق لديه. عرفنا هذا وين؟ أين ذكر هذا؟ في تعليقته، تعليقة صاحب المحكم على الكفاية. طيب هنا لماذا لم تورد هذا؟ يقول هذا وفي مقام استعراض أقوال الشيخ لأبين الاضطراب في كلماته يرحمه الله. فلذلك أشرت لكم إشارة عابرة على أنني أنا حققت في كلمات الشيخ فوجدتها مضطربة، ولكن بعض الأصوليين يشير إلى أن كلمات الشيخ مش مضطربة. الشيخ من ديدنه أن يبين المباني المختلفة، فيبين مثلا أنه يمكن التمسك بإطلاق المادة على من يرى، على من كان مبناه جواز التمسك بإطلاق المادة، ويمكن التمسك بالأصل العملي في مقام الامتثال على ما على مثل مبنى الشيخ معه، ويمكن أن يكون قصد القربة شرط أو جزء لمن يرى جواز تقييد المأمور به أو الأمر بالقيود الثانوي، ويمكن أن لا يكون قصد القربة لا جزء ولا شرط، وإنما هو لازم ومن شؤون ماذا؟ المأمور به التعبدي لمن يرى أن قصد القربة لا يجوز أخذه باعتباره من القيود الثانوية. فجاي يبين المباني المختلفة، ما جاي يبين رأيه وحده، يقول يعني هناك آراء مختلفة. هذا ديدن الشيخ في الرسائل كما مر عليكم، ولكن الرأي الأخير للشيخ ما هو؟ هو التمسك بالأصل العملي في الحقيقة، لأن ها؟ أو يعرف من خلال يعني جملة كلماته كلها، لكن ما يقول بعد هذا هو الحق الحقيق والأولى بالتصديق، لكن هذا الذي يفهم من مطاوي كلماته، لأن إطلاق المادة عنده لا يمكن أصوليا. أيضا تقييد المتعلق أو تقييد الأمر بقصد الامتثال باعتبار قيد ثانوي لا يمكن، فبعد يتعين أن يكون مبنى الشيخ في الأخير هو التمسك بالأصل العملي لإثبات التوصلية في قبال التعبدية. عرفنا؟ طيب فيصير كلمات الماتن في الشيخ بأن كلمات مضطربة مو على ما ينبغي، كلمات الشيخ مش مضطربة، وإنما من ديدن الشيخ أن يشير في نهاية المطاف إلى المباني المختلفة في المسألة ويبين بإشارات وإيماءات أن أصح المباني هو ما يتبناه هو بشيء يحترم فيه الآراء الأخرى، يعني ما يرجح رأيه بشكل قاطع، وإنما يقول هذا رأي وذلك رأي وذلك رأي، بس يفهم رأيه في نهاية المطاف. واضح لنا الفكرة الآن؟ طيب إذا اتضحت لنا الفكرة بأكملها وتمامها، أي أن الشيخ الأعظم مبناه التمسك بالأصل العملي، وأن كلماتي لا اضطراب فيها، فننتقل إلى مبنى الشيخ النعيني. قلنا إن المحقق النعيني يرحمه الله في نهاية المطاف قال هكذا، قال اتضح من خلال ما أفدنا أنه إذا استحال التقييد، استحال الإطلاق، هذا مبنى المحقق النعيم، فاستحالة التقييد تساوي وتساوق استحالة الإطلاق، طيب هذه النقطة الأولى. بناء على هذه النقطة سوف يكون الآمر في مقام الثبوت لم يقيد أمره ولم يطلقه، بمعنى هناك إهمال في مقام الثبوت، فكيف نثبت أن ما أمر به من الأوامر التعبدية أو التوصلية؟ قلنا المحقق النائيني قال نحتاج إلى متمم الجعل. طيب إذا ما في متمم جعل عندنا، يعني ما في أمر ثاني، وشككنا مع ذلك في التوصلية والتعبدية، فهل هناك أصل عملي أو أصل لفظي يمكن أن نتكئ عليه لإثبات التوصلية في قبال التعبدية أم لا؟ يقول المحقق النائيني ما عندنا أصل لفظي في المقام، ولا عندنا أصل عملي كما قال الشيخ، بس عندنا ما يشبه الأصل اللفظي، شبيه. تعرفون الشبيه؟ يعني مو هو ولكن يماثله، هذا الشبيه، وهو ما يسمى على لسان الأصوليين بالإطلاق المقامي. تعرفون الإطلاق المقامي؟ يعني المتكلم في مقام البيان لكنه لا يستطيع أن يقيد ولا يستطيع أن يطلق، ولكنه في مقام البيان، فمقتضى كونه في مقام البيان إذا لم ينصب قرين على إرادته للأمر التعبدي التمسك بالإطلاق المقامي لإثبات التوصلية في قبالة تعبدية. هذا خلاصة من؟ مبنى المحقق النائيني. ماذا ترى أنت أيها الماتن؟ صاحب المحكم ماذا يرى؟ تعليقا على ما أفاده المحقق النائيني يقول كلمات المحقق النائيني ها هنا غير سديدة، باعتبار إذا أثبتنا أولا في النقطة الأولى أن الإهمال في مقام الثبوت متعين باعتبار استحالة التقييد واستحالة الإطلاق، فما نقدر نتمسك بالإطلاق المقامي للتوصلي. ليش ما نقدر؟ ها، لابد للآمر أن ينصب قرينة على إرادة أحد المعنيين، تعبدية أو التوصلي، ولا يمكننا التمسك بإطلاق المقام لإثبات التوصلية في قبال التعبدية، لابد أن ينصب قرينة على أحد المعنيين باعتبار أن الإهمال هو المتعين معي في مقام الثبوت. فنحن بما أن الإهمال متعين لا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق المقامي كما قال المحقق النائيني في إثبات التوصلية، ونقول معلقين على كلام الماتن يبدو أن الاختلاف بين الماتن والمحقق النائيني اختلاف لفظي. لماذا اختلاف لفظي؟ يقول طبعا الماتن ما يرى الإهمال، يرى أنه ماذا؟ كما تقدم عندنا، يعني الماتن يرى أن التقييد غير مستحيل وبالتالي يجوز لنا التمسك به، لكن على مبنى المحقق النائيني الماتن لا يختلف معه على مبنى، لو سلمنا بمبنى، لأنه إذا كان الآمر في مقام البيان فعدم نصبه لقرينة على التعبدية دليل على أنه ماذا؟ قرينة على التوصلي، وهذا معنى الإطلاق المقام معاه. يعني النعيني شي يقول؟ يقول إطلاق المقام يعين التوصلي في قبال التعبدي. الماتني يقول لا بد من فرض القرينة على أحدهما بالخصوص، ذاك ينفي الخصوصي، وهذا مو اختلاف كبير بل هو اختلاف جزئي معه في نقطة محددة. النائن يقول عدم نصب القرينة قرينة على الإطلاق وإثبات إطلاق المقامي وإثبات توصلي، ذي يقول هذه ليست بقرينة وإنما يحتاج إلى قرينة خاصة لتعيين أحدهما. واضح لنا الفكرة؟ طيب، يقول المات أما بعض الأعاظم فبعدما سبق منه من امتناع كل من الإطلاق والتقييد من حيثية القيد الخاص ولزوم الإهمال، وأنه لا بد في كون الواجب تعبديا من متمم الجعل ووجود أمر ثاني للمولى. الأمر الأول يقول صلي، والأمر الثاني يقول ائتي بأمرنا الأول بقصد امتثاله. هكذا بعد قلنا. ذكر أن مقتضى الإطلاق المقامي التوصلي كيف؟ بدعوة، يعني ادعى المحقق النائين أنه إذا كان المولى في مقام بيان تمام جعله ولم ينصب قرينة على الجعل الثاني المتمم للجعل الأول، فنتمسك بإطلاق المقام لتمامية جعله الأول، أن جعله الأول صلي، يعني لا يريد إلا الإتيان بالصلاة دون أن بقصد القربة. نعم، تمامية الجعل الأول وعدم احتياجه للمتمم، فيحرز بذلك أن الأمر توصليا، أن الأمر توصلي. لكنه يشكل على المحقق النائيني بأنه لما كان مبنى كلامه على الإهمال، هو قال إن هناك إهمال في مقام الثبوت باعتبار استحالة التقييد تعني استحالة الإطلاق، فالأمر ليس بمقيد وليس بمطلق فهو مهمل، وعدم الإطلاق ثبوتا، عدم الإطلاق ثبوتا لا يكشف عن وجود إطلاق مقامي ليسوغ لنا أن نتمسك به، ولا يكشف عن تمامية الجعل التي لا تكون إلا بالإطلاق أو التقييد، بل لا بد من نصب قرينة خاصة على أحدهما. هكذا يقول الماتن في رده للمحقق النائيني، بل لا بد للجعل من متمم يفيد فائدة التقييد أو فائدة الإطلاق، يعني يعين أحدهما بالخصوص. غاية الأمر أن يكون الإطلاق المقامي كاشفا عن كون الجعل المتمم بخصوص أحد الوجهين، وهو ما بين أن أي الوجهين يريد هذا المشرع هذا الآمر، أي الوجهين يريد، يريد التعبدية أو يريد التوصلية، لابد أن ينصب قرينة على أحدهما بخصوصه. وبالتالي فنبقى حائرين، يصير بيان الآمر على مبنى المحقق النائيني في نهاية المطلع. يعني يقول الماتن للمحقق النائيني مبناك يقتضي ماذا؟ الإجمال، صير مجمل، إلا أن ينصب الآمر قرينة على أحدهما بخصوصه. أما المحقق النائيني يقول مبناي ليس بمجمل، صحيح أن المولى في مقام الثبوت لا يستطيع أن يقيد ولا يستطيع أن يطلق، فهناك إهمال، ولكن يكفي لرفع هذا الإهمال الإطلاق المقامي لإثبات التوصلية في قبالة تعبدية. طيب، يقول الماتن وإن أصر المحقق النائيني على هذا إلا أنه لا يسعنا أن نناقشه بأكثر مما أوردناه، والمسألة لا تخلو من شائبة إشكال على مبنى المحقق النائيني. هكذا يقول الماتن. بقينا الآن في مبنى من المباني يختلف عن المباني السابقة، يختلف عن مبنى الشيخ الأعظم يرحمه الله، ويختلف عن مبنى المحقق النائيني، وهو ما نقدر نتمسك كما قال الشيخ بإطلاق المادة ولا بالأصل العملي ولا بالإطلاق المقامي كما قال المحقق النائيني. هذا المبنى ما هو؟ التمسك بالأصل اللفظي، ولكن لا لإثبات التوصلية، بالعكس لإثبات التعبدية الذي أشرنا إليه أمس. هذا المبنى تبناه المحقق الكلباسي، وهو من أعاظم وكبار الأصوليين، عنده تحقيقات أنيقة وجميلة ودقيقة، وله كتاب اسمه الإشارات. شلون عندنا الإشارات في الطب أو في الفلسفة للشيخ الرئيس، هناك أيضا إشارات في الأصول للمحقق الكلباسي. دائما إذا قال هذه إشارات يعني مباني عميقة وأنا أوضح فيها المطالب، ماذا؟ بنحو من الإشارة، يعني للناس اللي مستواهم عالي، ما يقولون اللبيب يكتفي بالإشارة، يعني هذا واضع الكتاب للناس الذين في مستوى عال من الفهم والدقة والإدراك. هذا معنى الإشارة، لأن الناس ما يضعون كتاب بهذا المستوى في الدقة إلا لأهل الفهم الدقيق. لنرى استدلال المحقق الكلباسي على مبنى، وهو التمسك بالأصل اللفظي في إثبات التوصلية. هناك احنا اشتمسكنا به، اطلاق المادة لإثبات التعبدية، قلنا الكلباسي لإثبات التعبد، هناك قلنا لإثبات التوصلية، أو الأصل العملي أيضا لإثبات التوصلية، أو الإطلاق المقامي أيضا لإثبات ماذا؟ التوصلية. أما هنا لا، نتمسك بالأصل اللفظي بس في إثبات التعبدية، وأن المولى عندما يقول صلي أو يأمر بأي أمر آخر نستكشف من أمره أنه يريد أن نتعبد بما أمرنا به له. واضح لنا فكرة محقق الكلباسي؟ طيب، يقول أقرر لك هذا المطلب بالبيان التالي، عندي دليل أو عندي أوجه في الحقيقة يمكن أن أبين من خلالها وبها أن أوامر المولى ظاهرة في التعبدية. الوجه الأول، يقول المولى عندما يقول لك صل، صم، حج، زكي، بر والديك وما إلى ذلك من أوامره تبارك وتعالى، ما هو غرضه؟ حتما لا غرض، عندما أمر من دون غرض لديه غرض. ما هو الغرض؟ أن يتحرك العابد نحو العمل بالإتيان بما أمر الله به، صح؟ هذا يقول غرض المولى. فإذا كان غرضه ذلك فلا بد أن توافق غرضه، يعني تأتي بالعمل لموافقة الغرض الذي على أساسه أمرك بأمره. عرفنا هذا الدليل؟ يتكون من النقطة التالية، يركز على نقطة، وهي أن الأمر يحرك العبد نحو الإتيان بالعمل لأن العمل يريده المولى باعتباره أمر لغرض من هذا العمل. طيب هذا كيف يجعل العمل عبادة؟ يقول ها، إذا كان الأمر محركا للعبد فلا بد من امتثال الأمر، لابد من امتثاله. شف امتثل هذا الامر، يعني آتي بالعمل امتثالا للامر، فصار عباده. كل الاوامر هكذا الا ان ياتي دليل اخر يرفع ماذا؟ هذا الاصل اللفظي الدال على التعبد. الامر لغرض فامتثل امره لتحقيق غرضه، عرفنا؟ فان جاء دليل اخر رفعنا اليد عن هذا الدليل اللفظي الدال على التعبدية. ما جاء دليل بقينا متمسكين بهذا الدليل اللفظي لإثبات التعبدية. ولذلك شوف ماذا يقول: ويستدل على ما أفاده صاحب الإشارات المحقق الكلباسي بوجوه. الأول أن غرض المولى من الأمر جعل الأمر محركا للعبد نحو العمل المأمور به، فلا بد من موافقة الغرض المذكور من الإتيان بالمأمور به بداعي امتثال الأمر. آتي به بداعي امتثال الأمر لتحقيق الغرض. طيب لو أتيت به من دون داعي امتثال الأمر لتحقيق الغرض، أحتاج إلى دليل حتى يكون توصلي أنا معه يخرج به عن التعبدية. طيب إذا تمسكنا بهذا الأصل اللفظي، بعد يبقى مجال للتمسك بالأصل العملي؟ طيب الأصل العملي إذا ما يكون عندك أصل لفظي، يبقى مجال لإطلاق المادة؟ لا، إطلاق المادة إنما يأتي إذا لم يمكن التمسك بإطلاق لفظي الهيئة يعني. ولذلك يقول الماتن: وبهذا الوجه لا يبقى مجال لإطلاق المادة الذي تقدم أن الشيخ الأعظم أشار إليه في بعض كلماته، وقال إن مقتضى التمسك بإطلاق المادة هو إثبات التوصلية. يقول لا يبقى مجال لكلام الشيخ، لكن المحقق النائيني يرحمه الله جاء بدليل أو جاء برد على كلمات المحقق الكلباسي. ايش قال للمحقق الكلباسي؟ يقول له هذا مبناك يعتمد نقطة هي محل نقاش، محل أخذ وعطاء غير مسلم. مبناك هذا يعتمد على أن القربة لا تتحقق إلا بقصد امتثال الأمر، وهذه مورد اختلاف عند العلماء. كما قلنا القدماء لا يرون هذا. من الذي يرى هذا المبنى؟ صاحب الجواهر وانجا من بعده، لأن قلنا أن القربة قد تتحقق بقصد الملاك، بقصد المحبوبية. لا يتمحض قصد القربة بقصد امتثال الأمر حتى يكون كلامك مثبتا كأصل لفظي مثبتا للابدية الاتيان بما أمر به المولى تقربا، لأن الأمر لا يؤتى به إلا بقصد امتثال الأمر ليتحقق الغرض. فإذا أنت مبناك أولا في خدشة، لأن يعتمد على التسليم بهذه المفردة، فمن لا يسلم بها يعني يختلف معك في المبنى، لا يكون مبناك ملزما له، يعني التمسك بالأصل اللفظي لإثبات التعبدية. عرفنا كلام المحقق النائيني في إشكاله على الكلباسي. الماتن يقول: لا ينبغي أن نرد على الكلباسي بهذا الرد. عرفنا؟ نقول له هذا المبنى الذي أوردته كدليل أو كأصل لفظي في إثبات التعبدية في قبال التوصلية يعتمد على لابدية أخذ قصد الامتثال. ما نرد عليه بهذا الرد. ليش؟ لأن نحن نريد أولا أن هذا على فرض تمامية هذا المبنى، هل يمكن أن نتمسك بإطلاق الأمر لإثبات التوصلية أو التعبير، يعني ذي نقطة مسلمة. إذا احنا حذفنا هذا المبنى خلاص انتهى الإشكال، انحل معاه. فما نجي نقول له ترى مبناك يا صاحب الإشارات يعتمد على مفردة مورد اختلاف، هذا واضح، هو يعلم بهذه النقطة أن مبنى هذا يعتمد على هذه المفردة، يعني احنا لسنا بحاجة إلى إلفات نظره إلى هذه النقطة، هو يعلم بها، يعني يبدو أنها نقطة مورد تسالم منا ومنه. لو سلمنا بها، شوف مثلا الماتن لا يسلم بها ومع ذلك ناقش المباني الأخرى، فهو يقول على فرض التسليم بها يمكن حل الإشكال وإثبات أن جميع الأوامر أوامر المولى هي تعبدية. لماذا؟ لأن أمر المولى إنما جاء به لتحريك العبد نحو الغرض من المأمور به، مع المأمور به لا غرض، الله ما يأمر من دون غرض وغاية. طيب، فيكون العبد يأتي بما أمر به المولى لامتثال أمره لتحقيق غرضه، وهذا معنى التعبدية. واضح لنا الفكرة؟ فيعني ردنا على المحقق الكلباسي ليس من هذا الطريق الذي جاء أو أورده المحقق النيني، لأن هذا نقطة تسالم، مفردة نتسالم عليها نحن وإياه، يعني مع المحقق الكلباسي، وهو على فرض أن القربة لا تتحقق إلا بقصد الامتثال. هل يمكن التمسك بإطلاق لفظي أو مقامي أو إطلاق المادة لإثبات صلاة؟ هو قال نعم، حتى على فرض التسليم بهذه المفردة نتمسك بالإطلاقات اللفظية لإثبات التعبدية. شفنا شلون؟ طيب، يقول ويدفع كلام المحقق النائين أن عدم لزوم قصد الامتثال والاكتفاء بالقصد القربي بالوجه الذي تقدم منا أو منه إنما هو لعدم الدليل على وجوبه والاقتصار على القصد القربي. أما لو فرض نهوض هذا الوجه بإثبات وجوبه وأن قصد القربة لا تتأتى إلا بقصد الامتثال، فنحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل آخر في رد كلام الكلباسي. ما نقول له هذا مورد اختلاف والحوار معك مبنائي، فإذا ما هو الدليل؟ ما هو الدليل الشافي والقوي الذي به نستطيع أن ندحض، أن نرد مبنى الكلباسي في التمسك بالأصل اللفظي في إثبات التعبدية؟ يقول هناك أدلة متعددة نثبت بها أن كلام المحقق الكلباسي ليس بصحيح. طيب، لنرى بعض هذه الأدلة. الدليل الأول، هذا الدليل ماذا نسميه؟ نسميه بالدليل النقضي. الدليل يعني نرد مبنى بالنقض عليه، نقول له أنت تقول أوامر المولى إنما هي محركة للعبد لأنها جاءت من أجل غرض، فلا بد للعبد أن يتحرك نحو الإتيان بذلك الغرض بقصد امتثال الأمر، وبه يثبت كون الأمر تعبدي. نقول لك ها، إذا حتى نواهي المولى إنما نهى لغرض، بل حتى إباحة المولى الإباحة أيضا لغرض، ولا الله يبيح من دون هدف، حتما لغرض ولو لإطلاق العناد، وهذا معنى يجعل حتى ترك النواهي لابد، إذا تترك شيء لابد أن تتقرب بتركه إلى الله، وهذا لم يلتزم به أحد من الأصوليين، بل يجعل حتى الإباحات أمور ماذا؟ قربية. فدليلك أيها المحقق الكلباسي أولا يرد عليه نقضا بأنه هذا الدليل يعم النواهي، بل يعم الإباحة معي. ومن الواضح أنه لم يلتزم أحد من الأصوليين بأن ترك ما نهي عنه لا بد أن يترك بقصد القربة. الآن أنت تارك لكثير من المحظورات كالكذب والنميمة والغيبة، هل تقصد بتركك لها أن تتقرب بهذا الترك إلى الله؟ لا، ما حد يقول لا بد أن تتقرب إلى الله، أنت تعتبر امتثلت دون قصد امتثال النهي معي، يعني قصد أن تترك ما فيها القصد هذا. ولذلك يقول فالعمدة في الإشكال على المحقق الكلباسي، أولا تارة بأن الالتزام بذلك في الأمر يقتضي الالتزام به في النهي، إذ لو كان الغرض من الأمر جعل محركا للعبد نحو المأمور به كان أيضا الغرض من النهي كونه داع لترك المنهي عنه، بل يمكن أن نقول ذا بنظيره في الترخيص حيث يكون الغرض منه اعتماد العبد عليه في السعة في مقام العمل مع وضوح عدم كون النهي والترخيص تعبديين. ولا يظن بأحد من الأصوليين الالتزام بذلك بأن ذلك للدليل الخاص مع ظهور الخطاب بهما في التعبديين. أيضا لا يمكن أن يقال نعم حتى النواهي حتى الترخيصات هي تعبدية، ولكن ورد دليل خاص نرفع به اليد عن تعبديته النواهي، هذا لا لم يذهب إليه أحد. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.